يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
هذا سائل للبرنامج أرسل بمجموعة من الأسئلة، يقول: فضيلة الشيخ، ما صحة الحديث من زار قبري وجبت له شفاعتي، وهل هو صحيح وما معناه مأجورين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الأصل في زيارة القبور للرجال أنها مشروعة، وفي هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. أما بالنسبة للنساء فقد قال صلى الله عليه وسلم: قال: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة لمن كان في المدينة مشروعة، أما شد الرحل لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. فلا يجوز للشخص أن يشد الرحلة لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. والشخص إذا زار قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يتأدب بالآداب الشرعية المشروعة، فيسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم. أما كونه يدعو الله عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أو يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم ويطلب منه الشفاعة وما إلى ذلك كما ذكر في هذا الحديث، فإن هذا الحديث ليس بصحيح. وجميع الأحاديث التي جاءت واستدل بها على أن الشخص يأتي إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويدعوه أو يدعو الله عنده أو يطلب منه أن يشفع له عند الله جل وعلا، فكل هذا ليس بصحيح، وبالله التوفيق.
والحديث يا شيخ عبد الله الذي يردده بعض الناس: من حج فلم يزرني فقد جفاني،
كل هذا كله، كل الأحاديث ليست بصحيحة. نعم.
هل تجوز الصلاة على الجنازة في المقبرة؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم فقد امرأة كانت تنظف مسجده صلى الله عليه وسلم، فسأل عنها فقالوا إنها ماتت، فقال لهم: ألا أعلمتموني؟ دلوني على قبرها. فدلوه على قبرها، فصلى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي في قبرها. فكون الشخص الذي لم يسبق له أن صلى مثلا على أبيه أو على أخيه أو على قريبه أو على شخص يرى أن له حق، فإنه لا مانع من أن إذا علم لا مانع من أن يأتي إلى قبره ويصلي عليه، وبالله التوفيق.
يقول فضيلة الشيخ: حدثونا عن وضع الجنازة، أين توضع الجنازة؟ هل يجعلها الإمام أمامه أو خلفه؟
الجواب: السنة أن تكون الجنازة أمام الإمام ولا تكون خلفه، ولا جعلها خلفه هذا ليس له أصل في الشرع، وإنما تكون أمامه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل أرسل بمجموعة من الأسئلة، يبدأ هذه الرسالة بهذا السؤال، يقول: ما هو التوسل الجائز وما هو التوسل الممنوع، وهل يجوز التوسل بالأموات وغيرهم مأجورين؟
الجواب: التوسل هو أن الشخص يستخدم وسيلة فيما بينه وبين الله جل وعلا، والدعاء هو الوسيلة التي تكون بين العبد وبين الله جل وعلا. ومن فضل الله وإحسانه وكرمه على خلقه أنه لم يجعل بينه وبين خلقه واسطة لا يتوصل إليه إلا عن طريق هذه الواسطة. فالناس على اختلاف منازلهم في الدنيا، سواء كانت هذه المنازل من ناحية السلطة الإدارية، أو كانت من الناحية المالية، أو كانت من الناحية العلمية، فالشخص باختلاف منزلته ومكانه يرفع يديه ويدعو الله جل وعلا أما كونك تطلب من شخص أن يدعو لك، يدعو ويعني تكون شريكا مثلا في دعائه، يدعو ربه ويجعلك شريكا له في دعائه، فهذا لا مانع منه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما ودع شخصا مسافرا قال: لا تنسنا يا أخي من دعائك. فالإنسان إذا دعا لأخيه في ظهر الغيب فلا مانع من ذلك. أما ما يفعله بعض الناس، يأتي إلى صاحب قبر أو يأتي إلى شخص حي ويعتقد أن هذا الشخص الحي له قدرة، وهذه القدرة منفصلة عن قدرة الله جل وعلا، أو يعتبر أنه لا يمكن أن يتوصل إلى الله إلا عن طريق هذا الشخص، فكل هذه الأمور ممنوعة. وفيما شرعه الله جل وعلا في هذا الموضوع وكذلك في غيره فيه غنية، كما قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن أراد التوسع في هذا في الجواب عن هذا السؤال ففيه كتاب اسمه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وفيها كلام واسع عن هذا الموضوع، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ يسأل هذا السائل أيضا عن كيفية أن يتقي الإنسان المسلم فتن آخر هذا الزمان، كيف يتقي الإنسان المسلم هذه الفتن مأجورين؟
الجواب: من المعلوم أن الشخص له علاقة بالله جل وعلا وله علاقة بالخلق وله علاقة بأسرته بأبيه وأمه وزوجته وأولاده، فالشخص يحرص على سلوك الطريق المستقيم، والله جل وعلا يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فيستقيم في باب الأوامر من ناحية أدائها، أداء المأمورات، ويستقيم من ناحية النواهي، يترك ما نهى الله جل وعلا. والحقوق التي عليه سواء كانت لله أو كانت للخلق يؤديها كما هي، والحقوق التي له بالنسبة للخلق أمرها راجع إليه، إن أراد أن يسمح عنها فهذا إليه، وإن أراد أن يطالب بها فهذا إليه. وكذلك بالنظر إلى علاقته بأمه وبأبيه، لأن بعض الناس يكون فظا غليظا على أبيه ويكون فظا غليظا على أمه. والشخص في تعامله مع أمه وأبيه يحتاج إلى أن يطبق قول الرسول صلى الله عليه وسلم: بروا آباءكم كما تبركم أبناؤكم. ولا شك أن البر له آثاره في الدنيا وآثاره في الآخرة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه: يا عمر، يأتيكم وفد من أهل اليمن معهم أويس القرني، له والدة هو بها بار، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فهذا عمر رضي الله عنه مع مقامه مع الرسول صلى الله عليه وسلم يوصيه الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية. ولما جاء وفد اليمن سأل عن أويس، فجيء به إليه فقص عليه القصة وطلب منه أن يستغفر له، فاستغفر له. هذه طريقة ناتجة عن بره بأمه. الغرض من هذا الكلام كله هو أن الشخص هو الذي ينظر إلى نفسه، يتحسس منها مواقع الكمال الكمال المشروع ويستمر عليه، ويتحسس جوانب النقص ويزيل هذا النقص، يزيله من ناحيتين: إذا كان قد حصل منه تقصير فيما مضى والتوبة تكون كافية فيه، فيتوب إلى الله ويستغفره ويلتزم بأنه لا يعود إليه مستقبلا. لأن كثيرا من الناس يكون يعني يسير في هذه الحياة سيرا عشوائيا، بمعنى أنه لا تكون له خطوط يسير عليها، وتكون هذه الخطوط هي المرضية لله جل وعلا. فالإنسان يؤتى من قبل نفسه، فهذا السائل وأمثاله يحتاج إلى أن ينظر إلى نفسه ويفتش ويتأكد من الأمور التي حصل منه خلل فيها، ويتدارك هذا الخلل مستقبلا، بمعنى أنه لا يعود إلى تكراره. وكما ذكرت قبل قليل، إذا كان مما تؤثر فيه التوبة فيتوب إلى الله جل وعلا وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يسأل فضيلة الشيخ في آخر أسئلته عن الأناشيد في وقتنا الحاضر، ما رأيكم فيها؟
الجواب: مما يؤسب له أن بعض الناس يربي نفسه أو يربي زوجته أو يربي أولاده على أمور لا يؤجر عليها الإنسان، وفيه أناس لكن قد يكونون قليلين يربون أولادهم وقد يربون زوجاتهم على ما لا يرضي الله جل وعلا. فقد سألتني امرأة وقالت: إن زوجي يشرب الخمر، وإذا جاء وقت العشاء يأتي ويطلبني أجلس معه في الغرفة ويغلق الباب ويجبرني على شرب الخمر. فالمقصود هو أن الأولاد تربيتهم في أمانة في أعناق أولياء أمورهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالولد راع ومسؤول، فالرجل راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فتربية الأولاد على تعليم القرآن، على تعلم القرآن، على تعلمه حفظه وفهمه، لا شك أن هذا فيه أجر عظيم، لا بالنسبة للمربي ولا بالنسبة للمربى. أما السؤال عن مسألة الأناشيد وكون الشخص يكون متخصصا فيها، لا من ناحية شرائها ولا بيعها، وإلا كذلك من ناحية استعمالها، ناحية استعمالها، كلمة الأناشيد تسميتها إسلامية، أنا لم أسمع منها شيئا حتى أقول إنها تكون مثلا من الأمور المباحة، لكن أنا أنصح السائل وأنصح المستمع أيضا بالعناية في كتاب الله جل وعلا وكذلك سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. الأخت التي رمزت لاسمها بألف ألف من الرياض كتبت سؤالا بأسلوبها الخاص، تقول: فضيلة الشيخ عبد الله، ما حكم صيامي في شهر رمضان حيث كنت أغتسل من السفرة ظانة أنها طهر وهو حيض، وفي اليوم الثاني تذهب السفرة ولا أغتسل منها لأنني كنت أعدها طهرا، وهذا حدث مني خطأ، فما حكم صيامي في الأيام التي أكون فيها طاهرة وأنا لم أغتسل لأنني كنت أعتبر ذلك طهرا، وعندما سألت تبين لي بأنها غير ذلك، ماذا يجب علي الآن في فترة طويلة؟
الجواب: من المعلوم أن علامة الطهر من الحيض تكون بإحدى أو بأحد أمرين: الأمر الأول هو أنه ينزل ماء أبيض في نهاية العادة، وقد يكون مسبوقا بصفرة وقد يأتي بعده صفرة، وتكون الصفرة مثلا متأخرة أيضا. هذه علامة. العلامة الثانية أن يكون هناك نشاف عند المرأة، بمعنى ما ينزل، ينقطع نزول الدم، فالصفرة والكدرة التي تكون قبل علامة الطهر هذه تابعة للحيض، والصفرة والكدرة التي تكون نازلة بعد نزول العادة هذه ليست تابعة للحيض، وبناء على ذلك هذه المرأة هي أعلم بنفسها، فإذا كانت تركت شيئا من الصيام أو تركت شيئا من الصلاة بعد تحقق علامة الطهر فإنه يجب عليها أن تقضي الصلوات وكذلك تقضي الصيام. أما إذا كان يحصل عندها صفرة تكون قبل الطهر قبل نزول الماء الأبيض فهذه صفرة تكون تابعة للحيض وليس عليها صلاة لا في مدة الحيض وليس عليها ولا تقضي الصلاة. أما بالنظر للصيام فإنها تقضي الصيام وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. تقول هذه السائلة: يا شيخ، توفي والدي وله أم تسكن في منزل لوحدها، ونحن نسكن في منزل أمي وأخواتي، ونحن لم نحصر التركة بالنسبة للورثة، ولكن نعطي جدتي ما بين الفترة والفترة مبالغ مالية من المال، هل نقيم المنزل الذي نعيش فيه ونعطي جدتي منه، أم ماذا علينا مأجورين؟
الجواب: المفروض هو أن يحصل اتفاق مبدئي بين جميع الورثة البالغ العاقل الرشيد، وإذا وجد أحد منهم فاقد للعقل أو كان فيه صغير فإنه يكون له ولي، والولي يقوم مقامه، وتحصر هذه التركة وتوزع على الورثة، كل يأخذ نصيبه منها. وإذا كان فيه بعض الأشياء من التركة لا يمكن أنها تنقسم فهذه ممكن أنها تقدر بقيمة ما بعد التراضي، ويأخذها واحد من الورثة أو يأخذها شخص أجنبي وقيمتها توزع على الورثة. هذا يكون مسبوق بالوصية، بوصية الميت إذا كان قد أوصى بثلث ماله مثلا، وكذلك إذا كان عليه ديون فإنها تسدد الديون ثم تنفذ الوصية ثم يقسم الباقي على الورثة حسب الفريضة الشرعية وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. رسالة أخرى طويلة وصلت من مستمع لبرنامج نور على الدرب، يقول: الشيخ عبد الله، لقد أديت العمرة متجاوزا الميقات، فوجب علي ذبح هدي، وعلي كفارتين يمين من بعد العمرة، وكل ما عندي من المال والفلوس يكفي للإطعام للكفارتين ولا يكفي لذبح الهدي، وقلت في نفسي: طالما أن هناك بديل من الإطعام للكفارة وهو الصوم، فقلت أحسن أن أصوم 6 أيام وأحتفظ بالمال إلى أن أجد مالا آخر أضيفه عليه لذبح الهدي، فصمت 6 أيام للكفارتين، فهل هذا الصوم صحيح وجائز أم لا؟
الجواب: أما بالنسبة للواجب على الشخص حينما يترك واجبا من واجبات العمرة أو واجب من واجبات الحج، ويكون هذا الواجب يجبر، فإن الجبر على سبيل الترتيب، فالواجب ذبح شاة، فإن لم يستطع فإنه يصوم 10 أيام. أما بالنظر لكفارة اليمين، فكفارة اليمين فيها ترتيب، فيها تخيير وفيها ترتيب. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هذه الأمور 3 فيها تخيير. فمن لم يستطع يصوم، إذا كان ما يعني إذا لم يستطع هذه، أي واحد إذا كان ما يستطيع هذه 3 فإنه يصوم 3 أيام، يصوم 3 أيام. وأنت تقول إنك صمت، والصيام لا يصح منك إذا كنت تستطيع أن تكفر بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. من جدة أرسلت الأخت السائلة ألف عين بهذا السؤال، تقول فيه: فضيلة الشيخ، رجل أوصى بوصية وتوفي قبل أن يتم توثيق هذه الوصية رسميا في المحكمة، فهل يؤخذ بهذه الوصية عند تقسيم الإرث؟ وما حكم من أنكرها من الورثة؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: هذه الوصية لا بد من عرضها على قاضي البلد، وقاضي البلد هو الذي ينظر فيها من ناحيتين. الناحية الأولى هو ثبوتها، والناحية الثانية سلامة مضمونها من الجنف، لأن بعض الناس قد يوصي بشيء لا يجوز له أن يوصي به، وورثته هذا الرجل بإمكانهم أن يقدموا هذه الورقة إلى المحكمة ويقدموا ما يثبتها. إذا كان في أحد مثلا يعلمون، إذا كان الخط الذي كتبت فيه هذه الوصية يكون صاحبه معلوما، فإنهم يثبتون ذلك. وهكذا لو كان فيه شهود أيضا يشهدون على هذه الوصية، فإنهم يقدمون إلى القاضي ويثبتها القاضي من الناحيتين، ويخرج بها صكا، وبعد ذلك يوجههم القاضي بالعمل بمضمونها، وبالله التوفيق.
في نهاية هذه الحلقة نشكركم فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في لقاء هذا الأسبوع. شكر الله لكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. شكرا لحضراتكم أنتم أيها السادة. يتجدد اللقاء إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان: نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
هذا سائل للبرنامج أرسل بمجموعة من الأسئلة، يقول: فضيلة الشيخ، ما صحة الحديث من زار قبري وجبت له شفاعتي، وهل هو صحيح وما معناه؟ مأجورين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الأصل في زيارة القبور للرجال أنها مشروعة، وفي هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. أما بالنسبة للنساء فقد قال صلى الله عليه وسلم: قال: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة لمن كان في المدينة مشروعة، أما شد الرحل لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فلا يجوز للشخص أن يشد الرحلة لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. والشخص إذا زار قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يتأدب بالآداب الشرعية المشروعة، فيسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم. أما كونه يدعو الله عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أو يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم ويطلب منه الشفاعة وما إلى ذلك كما ذكر في هذا الحديث، فإن هذا الحديث ليس بصحيح، وجميع الأحاديث التي جاءت واستدل بها على أن الشخص يأتي إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويدعوه أو يدعو الله عنده أو يطلب منه أن يشفع له عند الله جل وعلا، فكل هذا ليس بصحيح، وبالله التوفيق.
والحديث يا شيخ عبد الله الذي يردده بعض الناس: من حج فلم يزرني فقد جفاني،
كل هذا كله كل الأحاديث ليست بصحيحة. نعم.
هل تجوز الصلاة على الجنازة في المقبرة؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم فقد امرأة كانت تنظف مسجده صلى الله عليه وسلم، فسأل عنها فقالوا إنها ماتت، فقال لهم: ألا أعلمتموني؟ دلوني على قبرها. فدلوه على قبرها، فصلى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي في قبرها. فكون الشخص الذي لم يسبق له أن صلى مثلا على أبيه أو على أخيه أو على قريبه أو على شخص يرى أن له حق، فإنه لا مانع من أن إذا علم لا مانع من أن يأتي إلى قبره ويصلي عليه، وبالله التوفيق.
يقول فضيلة الشيخ: حدثونا عن وضع الجنازة، أين توضع الجنازة؟ هل يجعلها الإمام أمامه أو خلفه؟
الجواب: السنة أن تكون الجنازة أمام الإمام ولا تكون خلفه، ولا جعلها خلفه هذا ليس له أصل في الشرع، وإنما تكون أمامه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل أرسل بمجموعة من الأسئلة، يبدأ هذه الرسالة بهذا السؤال، يقول: ما هو التوسل الجائز وما هو التوسل الممنوع؟ وهل يجوز التوسل بالأموات وغيرهم مأجورين؟
الجواب: التوسل هو أن الشخص يستخدم وسيلة فيما بينه وبين الله جل وعلا، والدعاء هو الوسيلة التي تكون بين العبد وبين الله جل وعلا. ومن فضل الله وإحسانه وكرمه على خلقه أنه لم يجعل بينه وبين خلقه واسطة لا يتوصل إليه إلا عن طريق هذه الواسطة. فالناس على اختلاف منازلهم في الدنيا، سواء كانت هذه المنازل من ناحية السلطة الإدارية، أو كانت من الناحية المالية، أو كانت من الناحية العلمية. فالشخص باختلاف منزلته ومكانه يرفع يديه ويدعو الله جل وعلا أما كونك تطلب من شخص أن يدعو لك، يدعو ويعني تكون شريكا مثلا في دعائه، يدعو ربه ويجعلك شريكا له في دعائه، فهذا لا مانع منه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما ودع شخصا مسافرا قال: لا تنسنا يا أخي من دعائك. فالإنسان إذا دعا لأخيه في ظهر الغيب فلا مانع من ذلك. أما ما يفعله بعض الناس، يأتي إلى صاحب قبر أو يأتي إلى شخص حي ويعتقد أن هذا الشخص الحي له قدرة، وهذه القدرة منفصلة عن قدرة الله جل وعلا، أو يعتبر أنه لا يمكن أن يتوصل إلى الله إلا عن طريق هذا الشخص، فكل هذه الأمور ممنوعة. وفيما شرعه الله جل وعلا في هذا الموضوع وكذلك في غيره فيه غنية، كما قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن أراد التوسع في هذا في الجواب عن هذا السؤال ففيه كتاب اسمه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وفيها كلام واسع عن هذا الموضوع، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ يسأل هذا السائل أيضا عن كيفية أن يتقي الإنسان المسلم فتن آخر هذا الزمان، كيف يتقي الإنسان المسلم هذه الفتن مأجورين؟
الجواب: من المعلوم أن الشخص له علاقة بالله جل وعلا، وله علاقة بالخلق، وله علاقة بأسرته، بأبيه وأمه وزوجته وأولاده. فالشخص يحرص على سلوك الطريق المستقيم، والله جل وعلا يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فيستقيم في باب الأوامر من ناحية أدائها، أداء المأمورات، ويستقيم من ناحية النواهي، يترك ما نهى الله جل وعلا. والحقوق التي عليه سواء كانت لله أو كانت للخلق يؤديها كما هي، والحقوق التي له بالنسبة للخلق أمرها راجع إليه، إن أراد أن يسمح عنها فهذا إليه، وإن أراد أن يطالب بها فهذا إليه. وكذلك بالنظر إلى علاقته بأمه وبأبيه، لأن بعض الناس يكون فظا غليظا على أبيه ويكون فظا غليظا على أمه. والشخص في تعامله مع أمه وأبيه يحتاج إلى أن يطبق قول الرسول صلى الله عليه وسلم: بروا آباءكم كما تبركم أبناؤكم. ولا شك أن البر له آثاره في الدنيا وآثاره في الآخرة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه: يا عمر، يأتيكم وفد من أهل اليمن معهم أويس القرني، له والدة هو بها بار، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فهذا عمر رضي الله عنه مع مقامه مع الرسول صلى الله عليه وسلم يوصيه الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية. ولما جاء وفد اليمن سأل عن أويس، فجيء به إليه فقص عليه القصة وطلب منه أن يستغفر له، فاستغفر له. هذه طريقة ناتجة عن بره بأمه. الغرض من هذا الكلام كله هو أن الشخص هو الذي ينظر إلى نفسه، يتحسس منها مواقع الكمال والكمال المشروع ويستمر عليه، ويتحسس جوانب النقص ويزيل هذا النقص، يزيله من ناحيتين: إذا كان قد حصل منه تقصير فيما مضى والتوبة تكون كافية فيه، فيتوب إلى الله ويستغفره ويلتزم بأنه لا يعود إليه مستقبلا. لأن كثيرا من الناس يكون يعني يسير في هذه الحياة سيرا عشوائيا، بمعنى أنه لا تكون له خطوط يسير عليها، وتكون هذه الخطوط هي المرضية لله جل وعلا. فالإنسان يؤتى من قبل نفسه، فهذا السائل وأمثاله يحتاج إلى أن ينظر إلى نفسه ويفتش ويتأكد من الأمور التي حصل منه خلل فيها، ويتدارك هذا الخلل مستقبلا، بمعنى أنه لا يعود إلى تكراره. وكما ذكرت قبل قليل، إذا كان مما تؤثر فيه التوبة فيتوب إلى الله جل وعلا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يسأل فضيلة الشيخ في آخر أسئلته عن الأناشيد في وقتنا الحاضر، ما رأيكم فيها؟
الجواب: مما يؤسب له أن بعض الناس يربي نفسه أو يربي زوجته أو يربي أولاده على أمور لا يؤجر عليها الإنسان، وفيه أناس لكن قد يكونون قليلين يربون أولادهم وقد يربون زوجاتهم على ما لا يرضي الله جل وعلا. فقد سألتني امرأة وقالت: إن زوجي يشرب الخمر، وإذا جاء وقت العشاء يأتي ويطلبني أجلس معه في الغرفة ويغلق الباب ويجبرني على شرب الخمر. فالمقصود هو أن الأولاد تربيتهم في أعناق أولياء أمورهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالولد راع ومسؤول، فالرجل راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فتربية الأولاد على تعليم القرآن، على تعلم القرآن، على تعلمه، حفظه، وفهمه، لا شك أن هذا فيه أجر عظيم، لا بالنسبة للمربي ولا بالنسبة للمربى. أما السؤال عن مسألة الأناشيد وكون الشخص يكون متخصصا فيها، لا من ناحية شرائها ولا بيعها، وإلا كذلك من ناحية استعمالها، ناحية استعمالها، كلمة الأناشيد تسميتها إسلامية، أنا لم أسمع منها شيئا حتى أقول إنها تكون مثلا من الأمور المباحة، لكن أنا أنصح السائل وأنصح المستمع أيضا بالعناية في كتاب الله جل وعلا وكذلك سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. الأخت التي رمزت لاسمها بألف ألف من الرياض كتبت سؤالا بأسلوبها الخاص، تقول: فضيلة الشيخ عبد الله، ما حكم صيامي في شهر رمضان حيث كنت أغتسل من السفرة ظانة أنها طهر وهو حيض، وفي اليوم الثاني تذهب السفرة ولا أغتسل منها لأنني كنت أعدها طهرا، وهذا حدث مني خطأ، فما حكم صيامي في الأيام التي أكون فيها طاهرة وأنا لم أغتسل لأنني كنت أعتبر ذلك طهرا، وعندما سألت تبين لي بأنها غير ذلك، ماذا يجب علي الآن في فترة طويلة؟
الجواب: من المعلوم أن علامة الطهر من الحيض تكون بإحدى أو بأحد أمرين. الأمر الأول هو أنه ينزل ماء أبيض في نهاية العادة، وقد يكون مسبوقا بصفرة وقد يأتي بعده صفرة، وتكون الصفرة مثلا متأخرة أيضا. هذه علامة. العلامة الثانية أن يكون هناك نشاب عند المرأة، بمعنى ما ينزل، ينقطع نزول الدم، فالصفرة والكدرة التي تكون قبل علامة الطهر هذه تابعة للحيض، والصفرة والكدرة التي تكون نازلة بعد نزول العادة هذه ليست تابعة للحيض. وبناء على ذلك هذه المرأة هي أعلم بنفسها، فإذا كانت تركت شيئا من الصيام أو تركت شيئا من الصلاة بعد تحقق علامة الطهر فإنه يجب عليها أن تقضي الصلوات وكذلك تقضي الصيام. أما إذا كان يحصل عندها صفرة تكون قبل الطهر، قبل نزول الماء الأبيض، فهذه صفرة تكون تابعة للحيض، وليس عليها صلاة لا في مدة الحيض وليس عليها ولا تقضي الصلاة. أما بالنظر للصيام فإنها تقضي الصيام، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. تقول هذه السائلة: يا شيخ، توفي والدي وله أم تسكن في منزل لوحدها، ونحن نسكن في منزل أمي وأخواتي، ونحن لم نحصر التركة بالنسبة للورثة، ولكن نعطي جدتي ما بين الفترة والفترة مبالغ مالية من المال، هل نقيم المنزل الذي نعيش فيه ونعطي جدتي منه أم ماذا علينا مأجورين؟
الجواب المفروض هو أن يحصل اتفاق مبدئي بين جميع الورثة البالغ العاقل الرشيد، وإذا وجد أحد منهم فاقد للعقل أو كان فيه صغير فإنه يكون له ولي، والولي يقوم مقامه وتحصر هذه التركة وتوزع على الورثة، كل يأخذ نصيبه منها. وإذا كان فيه بعض الأشياء من التركة لا يمكن أنها تنقسم، فهذه ممكن أنها تقدر بقيمة ما بعد التراضي ويأخذها واحد من الورثة أو يأخذها شخص أجنبي وقيمتها توزع على الورثة. هذا يكون مسبوق بالوصية، بوصية الميت إذا كان قد أوصى بثلث ماله مثلا، وكذلك إذا كان عليه ديون فإنها تسدد الديون ثم تنفذ الوصية ثم يقسم الباقي على الورثة حسب الفريضة الشرعية، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. رسالة أخرى طويلة وصلت من مستمع لبرنامج نور على الدرب، يقول: الشيخ عبد الله، لقد أديت العمرة متجاوزا الميقات فوجب علي ذبح هدي، وعلي كفارتين يمين من بعد العمرة، وكل ما عندي من المال والفلوس يكفي للإطعام للكفارتين ولا يكفي لذبح الهدي، وقلت في نفسي طالما أن هناك بديل من الإطعام للكفارة وهو الصوم، فقلت أحسن أن أصوم 6 أيام وأحتفظ بالمال إلى أن أجد مالا آخر أضيفه عليه لذبح الهدي، فصمت 6 أيام للكفارتين، فهل هذا الصوم صحيح وجائز أم لا؟
الجواب: أما بالنسبة للواجب على الشخص حينما يترك واجبا من واجبات العمرة أو واجب من واجبات الحج، ويكون هذا الواجب يجبر، فإن الجبر على سبيل الترتيب، فالواجب ذبح شاة، فإن لم يستطع فإنه يصوم 10 أيام. أما بالنظر لكفارة اليمين فكفارة اليمين فيها ترتيب، فيها تخيير وفيها ترتيب، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه الأمور الثلاثة فيها تخيير، فمن لم يستطع يصوم. إذا كان ما يعني إذا لم يستطع هذه، أي واحد إذا كان ما يستطيع هذه الثلاثة فإنه يصوم 3 أيام، يصوم 3 أيام. وأنت تقول إنك صمت، والصيام لا يصح منك إذا كنت تستطيع أن تكفر بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. من جدة أرسلت الأخت السائلة ألف عين بهذا السؤال، تقول فيه: فضيلة الشيخ، رجل أوصى بوصية وتوفي قبل أن يتم توثيق هذه الوصية رسميا في المحكمة، فهل يؤخذ بهذه الوصية عند تقسيم الإرث؟ وما حكم من أنكرها من الورثة؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: هذه الوصية لا بد من عرضها على قاضي البلد، وقاضي البلد هو الذي ينظر فيها من ناحيتين. الناحية الأولى هو ثبوتها، والناحية الثانية سلامة مضمونها من الجنف، لأن بعض الناس قد يوصي بشيء لا يجوز له أن يوصي به، وورثة هذا الرجل بإمكانهم أن يقدموا هذه الورقة إلى المحكمة ويقدموا ما يثبتها. إذا كان في أحد مثلا يعلمون، إذا كان الخط الذي كتبت فيه هذه الوصية يكون صاحبه معلوما فإنهم يثبتون ذلك، وهكذا لو كان فيه شهود أيضا يشهدون على هذه الوصية فإنهم يقدمون إلى القاضي ويثبتها القاضي من الناحيتين ويخرج بها صكا، وبعد ذلك يوجههم القاضي بالعمل بمضمونها، وبالله التوفيق.
في نهاية هذه الحلقة نشكركم فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في لقاء هذا الأسبوع. شكر الله لكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. شكرا لحضراتكم أنتم أيها السادة. يتجدد اللقاء إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.